أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أدلة حرمة التجري، فوصلنا إلى الدليل الثالث وهو التمسك بالإجماع. ومن الواضح أنه ليس هناك إجماع معنون على حرمة التجري، وإنما ادعي الإجماع على ذلك استنادا إلى بعض الفروع التي تنطبق عليها عنوان التجري. وذكر هنا ثلاثة فروع. الفرع الأول: السفر الذي يظن كونه مضرا بحال المكلف، فقالوا بأنه لا يجب القصر، وهذا يعني أنه سفر معصية، فإن سفر المعصية هو الذي لا يجب القصر. والفرع الثاني أنهم قالوا من خاف، من ظن ضيق الوقت عن الصلاة فلم يبادر إلى الصلاة كان عاصيا، وإن انكشف له سعة الوقت بعد ذلك. الفرع الثالث: من ظن أن الوضوء أو الغسل مضر بحاله ولكنه مع ذلك توضأ أو اغتسل، فقالوا بأن وضوءه أو غسله باطل وإن انكشف له عدم الضرر واقعا. هذا يعني أنهم يرون أن هذا الوضوء عصيان، وإلا فليس هذا الوضوء مضرا، بل كان مجرد تخيل أنه مضر، فكيف قالوا ببطلانه؟ هذا يكشف عن كون التجري عندهم حراما. ولكن الصحيح عدم تمامية هذا الاستدلال، فإننا بالنسبة إلى الفرع الأول نقول: أولا، من المحتمل أن الفقهاء كانوا يرون وجوب التحفظ، وجوب حفظ النفس عن الهلاك، ولو تمسكا بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، حيث قد يستظهر من هذه الآية الكريمة حرمة تعريض النفس للهلاك. فمن سافر سفرا يخاف كونه موجبا لهلاكه فهذا عصيان لوجوب حفظ النفس، وأين هذا من التجري؟ وثانيا، يحتمل أن يكون التجري بنظر الفقهاء ولو بعضهم كافيا في كون السفر موجبا للتمام، وأنه لا يختص وجوب التمام بسفر المعصية، وهذا أمر غير بعيد. لأنه ورد في بعض الروايات المعتبرة كمعتبرة عبيد بن زرارة بالنسبة إلى من خرج لأجل الصيد اللهوي أنه مسيرة ليست بحق. السيد الخوي استفاد من هذا التعبير أن السفر لأجل الصيد اللهوي ليس بحق شرعا وباطل شرعا أي حرام، وأفتى بحرمة الصيد اللهوي، لكنه خلاف المشهور. والمشهور قالوا بأن الصيد اللهوي حلال لكنه باطل عرفي أي عبث، عمل باطل، عمل لاهي عبث. السفر الذي يكون مصداقا للسفر الباطل ولو لم يكن مصداقا للسفر الحرام يكون موجب للتمام، وهذا غير بعيد. وقد ورد في رواية معتبرة أخرى في من سافر لأجل الصيد لهوا أنه لا يقصر، فإنه إنما خرج في لهو، إنما خرج في لهو لا يقصر. والسيد السيستاني وهكذا السيد الحكيم رحمة الله عليه يفتيان بأن من سافر لأجل الله يقولان بأنه لا يكتفي بصلاة القصر بل يحتاط يجمع بين القصر والتمام، وإن لم يكن السفر محرما لكن السفر لأجل الله لا يشتبه عليكم. السفر لأجل التنزه عمل عقلائي وجرت عليه السيرة القطعية، وكانوا يقصرون من صلاتهم، يصلون قصر في سفر التنزه. وقد كان الإمام عليه السلام يذهب إلى بعض المآدن ومكان التنزه ويجلس هناك عدة أيام. وقطعا الإمام لا يرتكب اللهو. المقصود من اللهو غير السفر لأجل التنزه، السفر الباطل عرفا، العبث عرفا، يذهب من قم إلى طهران لأجل مشاهدة بعض الأعمال الرياضية اللي لا يكون الغرض من مشاهدتها إلا التلهي، الأحوط وجوبا أن يجمع هذا الشخص بين القصر والتمام. إنما خرج في لهو لا يقصر، وعليه فيمكن أن يكون التجري كافيا لكون السفر موجبا للتمام، وإن كان السيد الخوئي وكثير من الفقهاء المعاصرين قالوا بأنه لا يوجب التمام إلا سفر المعصية، يعني الحرام المنجز، الحرام المنجز. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول. أما بالنسبة إلى الفرع الثاني، ليس ظاهر كلمات الأعلام أن من خاف ضيق الوقت فلم يصلي فهو عاص وإن انكشف سعة الوقت، هو ليس بمعذور نعم، أما أنه عاص لم يثبت في كلمات الفقهاء هذا المطلب. ولا وجه له. نحن لأجل الروايات قلنا بأن خوف ضيق الوقت يوجب البدار كحكم ظاهري، بل مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم المبادرة في غالب الموارد، فإن مقتضى كون الاشتغال اليقيني مقتضيا للفراغ اليقيني أن من دخل عليه الوقت فوجب عليه واجب ولو موسع، وخاف إذا أخره يفوت منه ولا يتمكن من الإتيان به إذا أخره، فيجب عليه البدار. ولأجل ذلك لا نستبعد أن المرأة التي تخاف الحيض خوفا معتدا به، كما لو اقترب أيام عادتها فيجب عليها البدار إلى الصلاة خوفا من أن تحيض في أثناء الوقت. ولم نحرز سيرة المتشرعة على خلاف ذلك، وما قد يقال من أن استصحاب بقاء الطهر واستصحاب بقاء القدرة يثبت جواز التأخير فهذا ممنوع، لأن الشارع لم يحكم بأن من بقيت قدرته إلى آخر الوقت جاز له التأخير، ما عندنا هيك حكم. مقتضى إطلاق الواجب الموسع أنه لا بشرط من ناحية الإتيان به في ضمن الفرد في أول الوقت أو الفرد في آخر الوقت، فجواز التأخير جواز حيثي وضعي وليس جوازا تكليفيا، ولو فرض كونه جواز تكليفي فمتعلقه إتيان الواجب في آخر الوقت لا تأخير الواجب إلى آخر الوقت، يجوز إتيان الواجب الموسع في آخر الوقت، وهذا لا يحرز أنه يأتي به في آخر الوقت. لم يرد دليل على أن من بقي تمكنه من الواجب إلى آخر الوقت جاز له تأخير الواجب، ما عندنا هيك دليل. واستصحاب بقاء القدرة والتمكن أو استصحاب بقاء الطهر لإثبات تحقق الامتثال في المستقبل من أوضح أنحاء الأصل المثبت، كما صرح به السيد الخوئي قدس سره. نعم، في بعض الأحيان يمكن ضم الوجدان إلى الأصل، مثلا أنا الآن متوضئ ولو بطل وضوئي لم أتمكن من تجديد الوضوء لأني لا أجد ماء آخر. مقتضى الروايات لا يبعد أن يكون وجوب المبادرة إلى الصلاة، ولكن مقتضى الاستصحاب بقاء الوضوء إلى زمان الإتيان بالصلاة، وأنا أعلم بأني سوف أؤدي صلاتي بعد ساعة. أستصحب بقاء الوضوء كاستصحاب استقبالي إلى وقت أداء الصلاة، نحرز بذلك بضم الوجدان إلى الأصل تحقق الامتثال، وقاعدة الاشتغال لا تقتضي الامتثال الوجداني بل تقتضي الأعم من الامتثال الوجداني والامتثال التعبدي ولو ببركة الاستصحاب. وهكذا إذا أحرزت أني سوف أصلي بعد ساعة لكن لا أدري هل بعد ساعة الوقت باق أو الوقت منقضي، أستصب بقاء الوقت إلى زمان الإتيان بالصلاة كافي. هذا هو مقتضى القاعدة. ولكن لأجل الروايات قلنا بأن من خاف ضيق الوقت وجب عليه البدار كحكم ظاهري. والسيد السيستاني في بحث الحج يقول بمثله، يقول: من يطمئن بأنه سوف يتمكن من إتيان الحج الواجب عليه في سنة قادمة جاز له التأخير، ولكن الغالب عدم حصول الاطمئنان بأنه سوف يتمكن، يبقى تمكنه من الاتيان بالحج الواجب عليه في سنة قادمة لو لم يذهب إلى الحج في هذه السنة. الغالب عدم حصول الاطمئنان، فيجب المبادرة إلى الحج في هذه السنة عقلا، بينما أن المشهور قالوا بوجوب الفورية للحج شرعا. السيد السيستاني لا يرى ذلك، يقول: لا، الحج واجب موسع، لكن الغالب خوف فوت الحج على هذا المستطيع لو لم يحج في هذه السنة، فيجب عليه عقلا المبادرة إلى الحج. أما الفرع الثالث وهو من ظن أن الوضوء مضر بحاله فتوضأ قالوا ببطلان وضوئه. نقول: لعل مستند القول ببطلان وضوئه إما أن خوف الضرر تمام الموضوع لوجوب التيمم كما ادعي في بعض الكلمات، والسيد الخوي في بحث الوضوء الجبيري التزم به، قال: خوف الضرر تمام الموضوع لوجوب الوضوء الجبيري على من به كسر في عظامه أو جرح في بدنه، فعلى هذا المسلك خوف الضرر تمام الموضوع ولا معنى للتجري فيه، يبطل وضوءه لأن خوف الضرر موضوع تمام الموضوع لوجوب التيمم سواء كان ضرر واقعا أم لا. وثانيا، لو فرضنا أن الموضوع لوجوب التيمم هو واقع الضرر كما عليه السيد السيستاني، وخوف الضرر طريق محض، فإذا توضأ ثم انكشف له أن الوضوء لم يكن مضرا بحاله، مو معلوم أنه هناك إجماع تعبدي على بطلان الوضوء؟ نعم، لو كان الضرر بحد محرم كان عمله مستاقا للتجري، وقد يقال بأن الفعل المتجرى به وإن لم يكن محرما لكنه مبعد عن المولى فلا يصلح للمقربية، فالقول ببطلان الوضوء المتجرى به لأنه يعتقد أنه يضر ببدنه ضررا محرما لا يعني أن التجري حرام، بل لعله لأجل أن التجري مبعد عن المولى ولا يصلح أن يكون عبادة ومقربا إليه تعالى. وكيف كان فلم يثبت لنا إجماع على حرمة التجري، ولو فرضنا أن مستند الفتوى في هذه الفروع الثلاثة القول بحرمة التجري فلم يثبت أن هناك إجماع تعبدي على ذلك، فلعلهم استندوا إلى بعض الوجوه التي طرحت في الكلمات حول هذه الفروع الثلاثة، وبذلك يثبت أنه ليس هناك إجماع تعبدي على حرمة التجري. نصل إلى القول الرابع، نصل إلى الدليل الرابع على حرمة التجري، وهو التمسك بالآيات والروايات. أما الآيات أولها أقرأها تيمنا وتبركا، قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فيقال بأن ظاهر هذه الآية أن كل ما أخفيتم في أنفسكم من قبيح فإن الله سبحانه وتعالى يؤاخذكم به وتستحقون عليه العقاب، فإما أن يعاقبكم أو يعفو عنكم. وهذا وعيد بالعقاب على القبيح الذي يخفيه الإنسان في نفسه. ولا إشكال في أن عزم المكلف على العصيان قبيح يخفيه في نفسه، والشارع في هذه الآية الكريمة أوعد عليه العقاب، وبهذا نستكشف كونه محرما شرعا. فهل هذا الاستدلال بهذه الآية الكريمة تام أم لا؟ سنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.